كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ثالثا: الوضوء، كيفية الوضوء. يجب في الوضوء غسل الوجه إلى آخر العبارة. يتعرض المصنف في هذا البحث في كيفية الوضوء إلى عدة مطالب، وعنون المطالب بثمان مسائل في بحث عنوان كيفية الوضوء. المسألة الأولى في إثبات أن حقيقة الوضوء هو أنه غسلتان ومسحتان، فماهية الوضوء متقومة بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين، فما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف على ذلك بالقرآن الكريم، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحاصل الاستدلال بهذه الآية لإثبات أن حقيقة الوضوء ما ذكرناه أن الآية صريحة في أنه يجب غسل الوجه واليدين، فقالت: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. عليكم السلام. فحققنا الجزء الأول وهما الغسلتان، وهذا لا إشكال فيه بين المسلمين. وكذلك أيضا بعد ذلك وقالت: وامسحوا برؤوسكم. دلت هذه الآية على أن المسح الجزء الثالث من ماهية الوضوء هو المسح، ماذا؟ مسح الرأس أو مسح بعض الرأس بالدقة. إلا أن النزاع بين المسلمين وقع في أنه بالنسبة إلى الرجل، هل الوظيفة فيها المسح أو الوظيفة فيها الغسل؟ فإن كانت الوظيفة فيها الغسل فلا يكون الوضوء غسلتان ومسحتان، بل ثلاث غسلات ومسحة. وإن كانت الوظيفة في الرجل هو المسح، ثبت ما ذكرنا أنه غسلتان ومسحتان. فيقع البحث المهم في إثبات أن الوظيفة الشرعية بالنسبة إلى الرجل هي المسح للغسل، لكي يثبت مدعانا أن الوضوء غسلتان ومسحتان. والمدعى أن ظاهر القرآن، ظاهر الآية الكريمة، تدل على أن الوظيفة الشرعية في الرجل هو المسح للغسل، فقالت الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وتقريب الاستدلال بالآية أن أرجل وردت في القراءات تارة بالجر وتارة بالنصب، أما على قراءة الجر وأرجلكم وهي قراءة غير حفص التي هي متداولة في قراءتنا المتعارفة، فإن الأمر فيها واضح، فيكون أرجل معطوف على رؤوس. ودرسنا في النحو أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، لأن العطف في قوة تكرار العامل. فيكون الآية هكذا تقدير الآية: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، فيكون أرجل مدخولة بالباء والعامل أمسحوا، وامسحوا، استغفر الله. فيكون معطوفة على الاسم المجرور اللي هي الرؤوس، والعامل فيها هو العامل في الرؤوس يعني المسح، فتكون الآية ظاهرة في أن الوظيفة في الرجل هي الوظيفة في الرأس وهو المسح. واضح؟ هذا كله بناء على قراءة الجر. إذن بناء على قراءة جر أرجل أثبتنا أن الوظيفة فيها هو المسح لا الغسل. أما بناء على القراءة الثانية وهي قراءة النص، وهي القراءة المتداولة في ما بأيدينا قراءة حفص، فإنه يقال أن أرجل معطوفة على محل رؤوس، إذ تقرر في علم النحو وفي المغني بشكل أوضح أن العطف تارة يراعى فيه اللفظ، يراعى فيه اللفظ فيكون عطفا على الحركة الإعرابية بلحاظ اللفظ، وتارة يكون العطف بلحاظ المحل، فتراعى الحركة الإعرابية للمحل لا لللفظ. ولهذا قالوا بأن العطف إما على اللفظ وإما على المحل. فحينئذ نقول أرجلكم بناء على الفتح معطوف على محل الرؤوس لا على اللفظ، على المحل، إذ محل الرؤوس هو المفعولية، وامسحوا ماذا يعني امسحوا رؤوسكم، فالرؤوس بلحاظ المحل وقع عليه المسح، صحيح؟ فيكون بلحاظ المحل في معنى المفعولية، فمحل رؤوس وإن فلفظ الرؤوس وإن كان مجرور بالباء لكن محله ماذا؟ محله المفعولية، فيكون بلحاظ المحل منصوب. فالآية بناء على الفتح قد راعت العطف على محل اسم المجرور، ومحل اسم مجرور الناصب. فحينئذ إذا كان معطوفا على محل ماذا؟ على محل الرؤوس، يأخذ حكم الرؤوس لأن المعطوف والمعطوف عليه العامل فيهما واحد نفس الشيء. فالفرق بين البيان الأول الجار والنصب أن عطف على اللفظ وعطف على المحل، وإلا القاعدة أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، وأنه ماذا؟ وأن العطف في نية تكرار العمل الأمر فيه واحد، فتكون معنى الآية هكذا بناء على النصب. فرق يصير وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، ما تقدر الباء، وامسحوا أرجلكم لأنك تلحظ المحل، وقرروا في علم النحو أنك إذا لحظت المحل لا تلحظ العامل في اللفظ، فيكون المعنى هكذا وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا وسفر الله برؤوسكم، نعم، وامسحوا أرجلكم. واضح؟ فيكون محل المفعولية. واضحة الفكرة لو واضحة؟
نعم.
إذن بناء على أن العطف على اللفظ هكذا نقول المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، هي بناء على الجر. أما بناء على الفتح فلا، يكون عطف على ماذا؟ عطف على المحل، فنقول وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم. إن قلت، هذا قول العامة يعني، إن قلت بناء على الفتح لماذا لا يقال أن أرجلكم معطوف على وجوهكم وأيديكم، فتكون هكذا الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وهذه جملة أنه امسحوا برؤوسكم جملة ماذا؟ معترضة. واضحة الفكرة؟ إذن بناء على قراءة النص لماذا لا يقال أن أرجلكم معطوفة على اللفظ؟ ما يحتاج تقدر معطوفة على محل ما قبلها، معطوفة على لفظ غايته أن اللفظ سابق، وهو ماذا؟ وهو الوجوه والأيدي. وبناء على ذلك يكون الوظيفة في الأرجل ما هي؟ الغسل أو المسح؟ الغسل للمسح. فيثبت كلام العامة. هكذا قد يقال. لكن نجيب عن هذا الإشكال، نجيب عن هذا الإشكال بأن الظاهر، ارتفت المطلب، بأن الظاهر من الآية أن عطف أرجل على محل الرؤوس بناء على قراءة الفتح. الظاهر من الآية أن أرجلكم حال كونها مفتوحة معطوفة على محل الرؤوس، لا معطوفة على لفظ الوجوه والأيدي. والمبرر لهذا الظهور أمرين. الظهور من وين جايب أنت؟ أمرين، نكتتين. النكتة الأولى بأن القاعدة في باب العطف مراعاة الأقرب. هي القاعدة في باب العطف، القاعدة في باب العطف مراعاة الأقرب، غايته أن مراعاة الأقرب تارة تكون بلحاظ اللفظ وتارة تكون بلحاظ المحل. والأقرب إلى الأرجل ما هو؟ الرؤوس، لا الوجوه والأيدي. هذا المبرر الأول للظهور. المبرر الثاني يلزم من قولكم أن أرجل معطوفة على الوجوه تالي فاسد، وهو لزوم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية. لزوم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية، والمتعاطفان بحكم اللفظ الواحد كما قرر في النحو، فلا يجوز الفصل بينهما لأنهما كالكلمة الواحدة، فكيف تفصل بينهما بجملة؟ هذا التفت لا يتناسب مع المتكلم العادي، يعني لا ينبغي أن يصدر من المتكلم العادي، فما بالك بأفصح الكلام وهو القرآن الكريم. وبتعبير بعضهم أنه يضحك الثكلة، هذا يضحك الثكلة، أنت تقول بأن هكذا الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المفروض أرجلكم معطوفة علي، لكن فصلها قال وامسحوا برؤوسكم، بعدين قال وأرجلكم. يقول هذا جدا كلام، ماذا جدا كلام أصلا لا ينبغي السماع إليه حتى نرد عليه. بعضهم يقول فاصل أجنبي، يعني هذا لا أرجلكم وظيفة الأرجلكم حسب كلامهم يعني أنه الوظيفة فيها الغسل، فكانت ينبغي أن تجعل بعد ماذا؟ أيديكم، فتقول الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم.
لا مقصود أنهم الآية تريد أن تراعي الترتيب، أنهم امسحوا أولا الوجوه والأيدي ثم
الآية مو في صدد
ثم
الأرجل. لا يعني الآية مو في صدد بيان الترتيب، في صدد بيان الوظيفة في هذه الأمور، يعني الوظيفة هذه مراعاة الترتيب، ما يجوز العاطف، يعني مراعاة لا يجوز الفاصل بين المتعاطفين، هذه النكتة لو تمت، يعني ما يجوز العطف يعني الفصل بين المتعاطفين، يعني تفصل بين المتعاطفين بأجنبي، العطف الفصل بين المتعاطفين بأجنبي لا يجوز، واضح؟ بعيد جدا. ولو كان كذلك يحتاج تكرار العامل، يعني لكي لا يقع في اللبس يحتاج، إذا كان يريد يحافظ على هذه القضية يكرر لنا العامل، وإلا عشان ما يلزم هذا، يعني يمكن الجمع بين أنه إذا أراد هذا المعنى اللي هو أنه كان الآية في صدد بيان مراعاة الكيف مراعاة الترتيب، وكان الوظيفة في الأرجل هي ماذا؟ هو الغسل، يحتاج تكرار عامل لكي لا يلزم الفصل بين المتعاطفين بأجنبي، فيقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. أما أنه يعطف الأرجل على الأيدي والوجوه هنا يلزم باقي الإشكال، يعني إشكال متجذر أنه ماذا؟ أنه يلزم الفصل بين المتعاطفين بأجنبي، إذا أراد ذلك يجيب جمل مستأنفة لكي يدفع هذا الإشكال. خب هذا واضح، قلنا القرينة الثانية. وعندنا قرينة ثالثة نستطيع أن نذكرها أيضا، اشتهر هي ثالث مؤيد يعني، لأنه هذه القاعدة شوي محل كلام بس هم يؤمنون بها. اشتهر بينهم وبين علماء النحو خصوصا لدرس المغني أن الأصل هو التطابق بين القراءات في المعنى، الأصل هو التطابق بين القراءات في المعنى، يعني إذا وجدت أكثر من قراءة فكلما أمكن تطابق القراءات في المعنى فهو المتعين. هي بعضهم يجعلها قاعدة كما يظهر من التفتازاني ومن الجرجاني في المختصر وفي من ابن هشام في المغني، كثير ما يرجحون بعض القراءة على قراءة، يعني إذا عندنا قراءة في احتمالين، إذا جئنا قراءة واحدة ما فيها الاحتمال واحد، القراءة الكاشفة عن القراءة الأولى. فالأصل أنه هناك تطابق في القراءات بلحاظ المعنى، وبناء على ذلك نقول قد عرفت أنه بناء على الجر الوظيفة في الرؤوس ما هي؟ المسح، صحيح؟ بناء على قراءة الجر المسح. فلو حصل عندنا تردد بناء على قراءة الناس، هل هو الوظيفة المسح أو الوظيفة الغسل؟ لأنه لو كانت معطوفة كما نقول على محل الرؤوس تكون الوظيفة المسح، ولو كانت معطوفة على الوجوه والأيدي كما يقولون فتكون الوظيفة الغسل. فلو صار عندنا تردد أن الوظيفة بلحاظ الأرجل بناء على قراءة الفتح هو المسح أو الغسل، نقول الأصل هو التطابق بين القراءات في المعنى، فحفاظا على التطابق بين القراءات في المعنى نرجح ماذا؟ نرجح قراءة ماذا؟ نرجح ما ذكرناه، لأنه بناء على ما ذكرناه تكون الوظيفة في الأرجل هو المسح، تكون الوظيفة في الأرجل هو المسح، وهذا مناسب لقراءة الجهر. تفهم مطلب؟
كيف؟ هي مجرور
إنه
في الأصل منصوبة لكن
جرت المجاورة. هذه جر يعني هذا الجواب اللي ذكروه، هي الجر المجاورة ما بيدخل فيه، هذا أضعف مصداق من مصادق الجر، فهذا ضعيف جدا يعني ما حتى هم ما يقبلونه، حتى ابن هشام في المغني وكذا كثير منهم أصلا بعضهم يقول أنا مو ثابت في اللغة. في النحو الوافي مثلا ذكر وكذا غير الأعلام أنه بعضهم وجه، يعني بعضهم وجه أنه على الجر وش نسوي، بعض العامة قالوا الجر وش نسوي فيها، قالوا من باب المجاورة، من باب أنه حجر ضب، واضح؟ بس ما بيخل فيه، هذا جدا جدا ضعيف في اللغة العربية اللي هو ماذا؟ اللي هو بناء على قراءة الجار. على أي حال فهذا أيضا شاهد ماذا؟ شاهد ثالث وهو مراعاة التطابق بين القراءات. خب واضح مطلب إن شاء الله. إذا ظاهر الآية ما ذكرنا أنه ماذا؟ أنه غسلتان ومسحتان. خب هذا بالنسبة إلى ظاهر الآية. أما لو فتحنا النصوص وفتحنا باب الروايات فلا إشكال ولا شبه عندنا أن الروايات الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام الذين هم أعلم بما في البيت، واضح، قد ثبت بالقطع أن الوظيفة الفعلية في الرأس هو المسح، وستأتينا بعض الروايات الشاهدة على ذلك. فيكون أهل البيت سلام الله عليهم مبينين ماذا؟ مبينين للقرآن. فلو صار عندنا تردد في الآية أو ما شاكل ذلك فإن أهل البيت ماذا؟ بالأدلة القطعية يعني، والقطع مقدم على الظاهر. لو سلمنا أن ظاهر القرآن يعني أنه الوظيفة، لو سلمنا كش نزلنا قلنا أن ظاهر الآية أنه الوظيفة في مسألة الرجل هو ماذا؟ هو الغسل، فإن الدليل القطعي من خلال السنة دليل قطعي من خلال السنة يثبت أنه فيه مسح، فنرفع اليد عن الظاهر بدليل قطعي. واضح؟ هذا أقصى ما يعني وصلنا إلى آخر حالة يعني الغريق. خب هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. ولهذا قال يقول أما أن الوضوء مركب من غسلين ومسحين فيكفي لإثباته كتاب، فيكفي لإثبات كتاب والله لو السنة قطعية يعني، فيكفي لإثباته كتاب الله عز وجل. يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم الآية يقول فإن الأرجل عطف على محل المجرور. شوف هي بس لاحظ وين، لاحظ النصب، يعني لو كانت الأرجل منصوبة كما في الآية القراءة التي عندنا أنا عممت البحث، لو كانت مجرورة لو كانت منصوبة أبينا. يقول فإن الأرجل عطف على محل المجرور كما يقتضيه الظهور. لماذا يقتضيه الظهور؟ بثلاث قراء بيناها. واضح أنه الأصل هو الأقرب، العطف على الأقرب يلزم الفصل بأجنبي مراعاة التطابق في القراءات. وصحيحة زرارة الآتية في الرقم 3 ستأتي إن شاء الله وتبين أنه المسح ماذا؟ المسح أنه الوظيفة في الرأس هو المسح. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية هو تحديد الوجه. تحديد الوجه هنأتي لكل جزء ونحدد فيه. الوجه فيه تحديد عرضي وفيه تحديد طولي. هذا الوجه الذي يجب غسله فيه تحديد بلحاظ الطول وفيه تحديد بلحاظ العرض. المدعى أن التحديد الطولي هو من قصاص الشعر إلى طرف الذقن. هذا التحديد الطولي. والتحديد العرضي ما دارت عليه الإبهام والوسطاء. فهذه المساحة المحصورة في هذا التحديد الطولي والعرضي هي الواجب غسلها في الوضوء. التفتين؟ كما مر علينا في الرسالة العملية. ما هو الدليل على ذلك؟ يذكر المصنف هنا رواية صحيحة زرارة. نتكلم عن الدلالة أولا لأنها واضحة، بعد ذلك نبحث عن السند. قال أما تحديد الوجه بما ذكر فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. هكذا يقول السائل أخبرني عن حد الوجه. زرارة يسأل أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، يعني الذي أمر به الله عز وجل لحيث قال الله فاغسلوا وجوهكم. ما هو الوجه الذي قاله الله عز وجل؟ فقال عليه السلام الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله. شوف الرواية تقول الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه. ليش لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه؟ يقول لأنه لو زاد عليه لم يؤجر. لو واحد جاء قال أنا بزيد شوي بحط تحت الذقن لم تؤجر. خب ولا ينقص من، لأنه لو نقص من فإنه يؤثم بلحاظ أنه لن يأتي بماذا بالذي يشترط فيه الطهارة كالصلاة كالطواف. قال ولا ينقص من، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم. أثم بلحاظ نفسه لأنه مو واجب في نفس الوضوء، بلحاظ أنه سيخل بالواجب. خب ما هو؟ قال ما دارت عليه الوسطى والإبهام. هي تحديد عرضي بلحاظ العرض. ما دارت عليه الوسطى والإبهام من، هي تحديد طولي، من قصاص الشعر، من قصاص شعر الرأس إلى الذقن. أنا شفت في بعض التشكيلات الذقن يقولون باللغة العربية الذقن كما الظاهر في اللمعة موجود الذقن على أي حال. خب وما جرت عليه الإصبعان، هذا الآن ما هو مطلب زائد في الرواية، هذا مطلب ماذا؟ هذا مطلب بيان أكثر. هاي ولا ما في مطلب زائد. يقول وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. يعني الذي لا تتقاطع في هذه المنطقة، هي منطقة تقاطع لأنه هناك تحليل طولي وهناك تحليل عرضي، هذه المنطقة التي هي محصورة في التحديد الطولي والتحديد العرضي هي الوجه، واضح؟ أما ما خارج ما كان خارج عن هذه المنطقة فهو ليس من الوجه. واضح أنه لماذا نحدد التحديد الطولي والعرضي؟ لأنه لو حددنا التحديد الطولي مشكل، لوجب لا مو بس طول، لو قلنا طولي فيجب نغسل كل الوجه، لأن ما في تحديد عرضي، فالمفروض نوصل للإذن، إذا قلنا الإذن خارج يعني من الوجه. في بحث سيأتيكم إن شاء الله باب الحج، هل أن الإذن خارج أو ليس بخارج، لكن ببركة التحديد الطولي نخرج بعض المساحة المتقاطعة التي تحصل من خلال التحديد هي الذي يجب غسلها. فقال له: الصدغ من الوجه؟ قال: لا. خب، ما هو محل بحثنا في الرواية؟ لماذا نقلنا الرواية؟ نبي نثبت التحديد الطولي والعرضي، والرواية حددت التحديد الطولي والعرض ولا إشكال في ذلك. نعم، وقع كلام بينهم في مطلبين لم يتعرض له المصنف، أنا أعنوينهما لكم لكي تبحثون، من يحب البحث فيتابع البحث. المطلب الأول: هل أن تحديد الوجه من الموضوعات العرفية المحضة أو من الموضوعات العرفية التي تدخل فيها الشارع، أو أنها من الموضوعات الشرعية المحضة؟ ثلاث احتمالات: أما عرفي محض، أما شرعي محض، أو عرفي تدخل فيه الشارع.
خب، الوجه بغض النظر عنه الذي
يشترط الوضوء، لا، هذا الآن في الوضوء، في بحث الوضوء، الوجه الذي يجب وضعه، الذي قال الله كما يقول زرارة يسأل، هذا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، هذا الوجه هل تحديد شرعي محض أو تحديد عرفي أو تحديد شرعي تدخل فيه الشارع؟ خب، أولا قبل أن نجاوب عن هذا السؤال، ما هو الفرق بين هالاصطلاحات الثلاثة؟ وش معنى شرعي محض؟ وش معنى عرفي محض؟ ما معنى أنه شرعي تدخل فيه، عرفي تدخل فيه شارع، خصوصا هذا عرفي تدخل فيه الشارع، شنو يعني هذا أما شرعي أو عرفي؟ نقول لا، نقول عندنا تارة الموضوع يكون شرعي محض، كيف؟ يعني الشارع تصدى لبيان الموضوع ويرى خلاف ما يراه العرف، يعني الشارع مو فقط تصرف في العرف بأن وسع دائرة العرف أو ضيق، أصلا ألغى ما عليه العرف. إذا الشارع ألغى ما عليه العرف وجاء باصطلاح جديد، يقال أن هذا الموضوع عرفي محض، أصبح شرعي محض، ألغى ما عليه العرف. مثلا من باب المثال، يعني ممكن نقاش في المثال، الماء الكثير، العرف ماذا يرون الماء الكثير؟ هل يرى العرف أن الماء الكثير هو خصوص ما بلغ مكسره 27 شبر؟ لا، العرف بل قد يرى أن الكثير ماذا؟ ما بلغ أقل من ذلك. جاء الشارع قال أنا أقصد من الكر في والكثير في أحكام الشرعية خصوص هذا المعنى، فألغى ما عليه من العرف. وعندنا تارة عرفي محض، يعني الشرع أصلا ما تدخل، ما عليه العرف هو هذا الموضوع بدون أن يتدخل الشارع، لا يضيق الدائرة ولا يوسع دائرة، نفس ما عليه العرف من المعنى هو الذي رتب عليه الأحكام الشرعية. كما لو فرضنا أنه في بحث باب السفر أن المراد من السفر هو السفر العرفي للشرعي، يعني ما يراه العرف سفر هو موضوع الأحكام الشرعية، لو قلنا بذلك، لأن في كلام هل السفر عرفي أو شرعي، لو سلمنا أن سفر عرفي يعني الشارع ما تصدى لتحديد مفهوم السفر، فما عليه العرف يقال ماذا؟ يقال أنه سفر فهو سفر، وهذا كثير من الأحكام الشرعية الشارع ما تدخل فيها في الموضوعات. وعندنا تارة لا، عرفي تدخل فيه الشارع، تدخل فيه الشارع، أما أن يوسع الدائرة وإما أن يضيق الدائرة. يوسع الدائرة كما لو قيل في باب الشك. ما معنى كثير الشك؟ هل الشارع عندما قال أن كثير الشك هو ما لم يمضي عليه ثلاث صلوات متتابع إلا ويشك مرة واحدة، هل ألغام عليه العرف جاي بصلاح جديد أو جاي يوسع في مفهوم العرف؟ كثير من الأعلام قالوا أن الشارع في صلة توسيع المفهوم العرفي. التفتين؟ يعني ما ألغى، يعني العرف لو كان يرى أنه من يشك في أربع صلوات مرتين نقول هذا بلي مقتضى الأحكام أيضا هو كثير الشك، لكن أنا الشارع جاي أوسع أقول أنا أحكم عليكم بأنه من يشك ثلاث مرات، من يشك في ثلاث صلوات متوالية مرة واحدة هذا كثير الشك، حتى وإن كان العرف لا يسميه كثير الشك. هذا وسع المفهوم، ما ألغى المفهوم، وسع. واضح الفرق؟ وتارة الشارع يضيق المفهوم، كما قد يقال في مفهوم العقد مثلا، شارع جعل العقد الصادر مثلا، العرف يقول العقد الصادر من المميزين عقد، الشارع قال هذا ليس بعقد، عبارة الصبي مسلوبة حتى وإن كان مميز. هيضيق لما ضيق؟ ضيق من الدائرة. فهنا وقع نزاع بين الأعلام أن الوجه هل هو عرفي محض والإمام جاي يبين المعنى العرفي، أو أنه شرعي محض أو عرفي تدخل فيه الشارع. هذا البحث الأول. خصوصا زرارة يسأل الوجه الذي قال الله وأمر الله، يعني الوجه في الشريعة غير الوجه عند العرف، وهذا له أثر كبير في الفقه بعدين. مرتفتين المطلب؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الإمام في الرواية آخر شيء يقول الصدغ من الوجه، قال لا، ما هو المراد من الصدغ؟ وبعد الفراغ عن بيان معناه، هل هذا الإخراج إخراج موضوعي أو إخراج حكمي؟ يحتاج أول شيء نفهم الصدغ ما هو، ثم يسأل زرارة ليش زرارة يسأل الصدغ من الوجه أو لا، يعني ما عرف كلام الإمام؟ وإذا عرف ليش يسأل هالسؤال؟ واليوم يقول لا ليس من الوجه، هذا ليس من الوجه، هل هذا الإخراج إخراج موضوعي أو إخراج حكمي؟ هذا يحتاج إلى بحثكم. أهل البحث والتحقيق يبحثون إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الرواية من حيث السند الدلالة. الكلام في الرواية من حيث ماذا؟ من حيث السند. هذه الرواية مولانا العزيز وردت في الباب 17 من أبواب الوضوء، صفحة 403، صحيح؟ هكذا نقرأ السند لكي نرى الرواية. يقول محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق، بإسناده عن زرارة بن أعين أو أعين على الخلاف في القراءة، خب فهل هذه الرواية تامة السند أو ليست بتامة السند؟ نقول الرواية مولانا العزيز وردت في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق بهذا السند، ووردت أيضا في كتاب الكافي للكليني، فنحتاج أن نبحث عن كلا السندين. أما بالنسبة إلى سند الشيخ الصدوق، فالشيخ الصدوق قال بإسناده عن زرارة، فلا بد أن نرجع إلى مشيخة الصدوق في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه، ذكر طرقه إلى الروايات وإلى أصحاب الكتب، فيقول ما رويته عن زرارة فطريقه كذا، ما رويته عن عمار فطريقه كذا. وإذا راجعنا المشيخة، مشيخة الصدوق هكذا جاء فيها، يقول ما رويته عن زرارة هو عن من؟ عن أبي، بهالمعنى يعني عن أبي الوالد الشيخ الصدوق، عن عبد الله بن جعفر الحميري، ابن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، الحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل بن عيسى، هاي كلهم ثلاثتهم كلهم عن حماد عن حريز عن زرارة. ها كامل؟ نعم. أبوه يعني أبو الشيخ الصدوق عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى ابن عبيد، محمد ابن عيسى ابن عبيد، والحسن ابن ظريف، وعلي ابن إسماعيل ابن عيسى، كلهم عن حماد عن حريز عن زرارة. من؟
علي بن إسماعيل،
علي بن إسماعيل ابن عيسى. خب، هل هذا الطريق صحيح أو ليس بصحيح؟ نأتي إلى كل شخص. عبد الله بن جعفر الحميري أول شيء والد الشيخ الصدوق، لا إشكال في جلالته ووثاقته. عبد الله بن جعفر الحميري أيضا من الكبار ومن الأعاظم ومن وجوه الطائفة، ثقة بلا إشكال. بعد ذلك ثلاثة أشخاص في طبقة واحدة، فيكفي وثاقة واحد منهم، إلا أنه كلهم ثقات. كيف كلهم ثقات؟ أما محمد بن عيسى بن عبيد، هذا من هو تذكرون؟ هذا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، هذا اللي بحثناه على السبورة حصة كاملة، هذا الذي استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، الذي قال الشيخ الطوسي أنه ضعيف لأنه استثناه من؟ ابن الوليد. وقلنا أن النجاشي وثقه، ولا تعارض بين توثيق النجاشي وبين تضعيف الشيخ، لأن تضعيف الشيخ مبنائي أنه فهم من الاستثناء التضعيف، وهذا هذا الاستفادة باطلة. هل بحث تذكرون له؟ خصوصا محمد بن عيسى، لأنه ما استثنى روايات محمد بن عيسى، استثنى ما رواه عن يونس بإسناد منقطع. تقدم ذلك كله في صفحة 29 اللي يحب يراجع في هذا الكتاب شرحناها. إذا محمد بن عيسى بن عبيد ثقة إن شاء الله. والحسن بن ظريف، هذا الحسن بن ظريف أيضا ثقة. وعلي بن إسماعيل بن عيسى أيضا ثقة. كلهم ثلاثة في طبقة واحد، كلهم ثقات، وإن كان يكفي واحد وثاقة واحد منهم. كل توثيق خاص، كلهم عن حماد، هذا حماد بن عيسى، حماد بن عيسى لا الجهني ما في إشكال في وثاقته، عن حريز السجستاني لا إشكال في وثاقته، عن زرارة. إذن الطريق الأول للرواية تام لمتام؟ تام، وهو طريق الشيخ الصدوق. بعد ذلك يقول صاحب الوسائل: ورواه الكليني، يعني هي الآن نفس الرواية رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم لا إشكال في جلالته ووثاقته تقدم، عن أبي إبراهيم بن هاشم. هنا في بحث، وقلنا أن التحقيق أن إبراهيم بن هاشم ثقة، وأن وعدناكم أنه سيأتي، وإن شاء الله يأتي إن شاء الله البحث في إبراهيم بن هاشم، عن أبي إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل. هذا من محمد بن إسماعيل؟ تذكرون بحث محمد بن إسماعيل؟ قلنا يقوم بحث، بحثنا في محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل اللي فت فيه رسائل مستقلة، وقلنا أنه المردد بين ثلاثة معروفين: محمد بن إسماعيل، ماذا النيسابوري، تذكرون البحث، ومحمد بن إسماعيل البندقي، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، وبحثنا هذا البحث مفصل، وأثبتنا أنه محمد بن إسماعيل من هو الذي ينقل عنه الكليني، ماذا هو محمد بن إسماعيل بن النيسابوري، وهو ثقة. وهذا تقدم فراجعه عن بس ما يضرنا هنا حتى لو ما ثقة، لأنه ماذا يكفي أنه يعني في طبقة واحدة والد من؟ والد الشيخ الصدق وهو ثقة. عن الفضل بن شاذان أيضا ثقة، واضح؟ عن الفضل بن شاذان بعدين أشوفها. عن الفضل بن شاذان جميعا، عن من؟ عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا طريق تام، ما في أيضا طريق تام. نعم فالرواية لا، هذا الكولين طريقة مو نفس الشيخ الصدوق وشيخ مباشرة، محمد بن يعقوب الكوليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ماذا؟ عن حماد بن عيسى. كذا إلى آخر الرواية. ويقول ثم بلي يقول وطريق الصدوق إلى زرارة صحيح في المشيخة، بيناه صحيح. وبقطع النظر عن هذا الطريق يكفي طريق الكليني، ليش؟ لأنه الرواية وردت عن طريق الكليني وهي تامة. ثم إن الظاهر أن التحديد بما ذكر ملحوظ بنحو الطريقية دون الموضوعية، ومعه يلزم رجوع الأنزع والأغام وطويل الأصابع وقصيرها إلى المتعارف. نشرح هذا المطلب وننهي البحث. بعد الفراغ عن تحديد الوجه يقع الكلام بأنه ما هي وظيفة غير المتعارف؟ فلو فرضنا أن شخص أنزع، والمراد من الأنزع من كان فيه شعر على ناصيته، يعني شعر نازل، نعم أسف الله، شعر على ناصيته، لا شعر على ناصيته، أنزع لا شعر على ناصيته، وكذلك الأغام، الأغام الذي نبت الشعر على جبهته، ماذا يفعل؟ أنتم قلتم من قصاص الشعر إلى طرف الذق، فإن كان أنزع قد يقال قصاص الشعر سيكون في الرأس، وإن كان أغام لعله يقال أن قصاص الشعر سيكون طرف الأنف مثلا أو فوق الأنف بقليل، فيحصل خلل في التحديد. شنو تحديد الطولي؟ فما هي وظيفة الأنزع والأغام بلحاظ التحديد الطولي؟ وكذلك أيضا تحصل مشكلة في التحديد العرضي، إذ قلتم أن التحديد العرضي هو ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فما هي وظيفة الشخص إذا كانت أصابعه طويلة؟ فإذا كانت الشخص أصابعه طويلة فلعله ما دارت عليه الإبهام والوسطى تتجاوز الأذن، واضح؟ إذا كانت أصابع طويلة قد، لأن إحنا أصابعنا عادية توصل قريب الأذن، واضح؟ وإذا كان القصير سلعله لن يحصل ربع وجهه، فقط ممكن فقط هيجي صغير كلش، فقط مقدار العين، يعني هاي يعني هذا مقدار صغير جدا، فلعله بس من الحجاتين هي يصير الطرف، واضح متفتين؟ فماذا يفعل؟ فهنا احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول، في احتمالين بدوان، أنه كل شخص يرجع إلى حاله بدعوى أن الرواية في صدد الموضوعية. كيف صدد الموضوعية؟ لأنها قالت الرواية من طرف التحديد الطولي، من وين؟ من منبت الشعر إلى طرف الذق، يعني من قصاص الشعر إلى طرف الذق، والتحديد العرضي ما دارت عليه الإبهام والوسطى. فإذا قلنا أن التحديد موضوعي يعني تحديد انحلالي بلحاظ الأشخاص، كل شخص يلحظ نفسه، فإذا كان يده طويلة يجب عليه أن يستوعب ماذا؟ ما دارت عليه إبهامه ووسطاه، وإذا كانت قصيرة يجب عليه أن يستوعب فقط ويكتفي بما دارت على إبهامه ووسطاه، وإن كان منبت الشعر في الجبهة يكتفي بقصاص شعره وذقنه، فيكون هذا التحديد تحديد موضوعي انحلالي بلحاظ الأشخاص. متفتين مطلب؟ هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن هؤلاء غير المتعارفين يرجعون إلى المتعارف، لأن الرواية ليست في صدد الانحلال الموضوعي لكل شخص شخص، بل في صدد بيان ماذا؟ الطريقية إلى الوجه الواجب غسله، والوجه الواجب غسله ثابت للجميع بمستوى واحد. واضح الفرق؟ فكأن الرواية في مثل تحديد الكر، الكر يتغير باختيار المكلفين، حتى وإن الرواية حدثت بالشبر قلنا نرجع إلى المتعار، مو كل شبر على حدة، ولذا قلنا أنه عبارة عن الذراع شبرين تقريبا. الظاهر كما ذهب إليه الفقهاء يعني كأنهم تسالوا عندهم أنه هنا الصحيح هو الأمر الثاني للأول، يعني التحديد مو موضوع انحلالي بلحاظ كل شخص شخص. إذ الرواية في صدد بيان الوجه الذي يجب غسله في الشريعة، والوجه الذي يجب غسله في الشريعة حيث أن الرواية في صدد تحديد قاعدة عامة للجميع، فيكون مثل حال تحديد مثل الكر، تحديد المسافة، فلا يتغير باختلاف الأشخاص. ولهذا في المسافة وفي الكر قد يحدد بالأشبار، لكن ما يكون انحلالي بلحاظ الشخص، كل شخص إذا مثلا إذا كان ذراعي صفرة أشبار يتغير البحث، لا. فالظاهر عرف من الرواية أنها تشير إلى تحديد الوجه الذي يجب غسله في الشريعة، فترجع إلى الحالة إلى المتعارفة. فيجب على الأغم وعلى ماذا وعلى الأنزعي وعلى طويل الأصابع وقصيرها الرجوع إلى المتعارف، لأن التحديد تحديد الذي ذكر في الرواية تحديد طريقي إلى الشيء الذي يجب غسله في الشريعة، ومن البعيد أن يكون انحلالي بلحاظ موضوع كل شخص شخص على حدة. ولهذا السؤال يسأل الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل، يعني شيء واحد في الشريعة، فالإمام أراد أن يحدد له هذا الوجه الذي يجب، فقال ما دارت عليه الإبهام والوسطى، يعني كان يرجع للحالة للمتعارفة. ولهذا يقول ثم إن الظاهر أن التحديد بما ذكر، ليش الظاهر؟ لأن التحديد عام بالإضافة إلى الجميع، فلا يختلف باختلاف الأفراد كما في تحديد الكر والمسافة. تفتين؟ خب، ملحوظ بنحو الطريقية دون الموضوعية، يعني انحلال بلحاظ الأشخاص، ما في موضوعية لماذا؟ لمقدار أبهامك ووسطاك ومقدار ومن قصاص شعرك والذق. ومعه يلزم رجوع الأنزع الذي لا شعر على ناصيته والأغم وطويل الأصابع وقصيرها إلى المتعارف، يعني مثلا لو واحد طويل ووجهه طبيعي ما في مشكلة، نقول ما هو المناسب لوجهك يا يد؟ فترجع إلى المتعارفة. متفتي مطلب؟ هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث يأتي مسألة النكس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.